الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نكمل ما بدأناه من اسم الله الحفيظ. وقلت لكم إن اسم الله الحفيظ بيدور حول معنيين. المعنى الأول أنه سبحانه وتعالى يحفظ عباده بمعنى الرعاية والكلاء والحفظ. المعنى الثاني من معاني اسم الله الحفيظ هو الذي يحصي على عباده ما يفعلون ليوفيهم جزاء ما صنعوا على هذه الأعمال أو من هذه الأعمال في الدنيا قبل الآخرة. تكلمت معاكم حوالين بعض المعاني المتعلقة بالمعنى الأول من اسم الله الحفيظ وما يتعلق بحفظ الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. هأكد معاكم أن دايما في كل درس من دروس أسماء الله بحب أن أنا أأكد معاكم على فكرة معينة نخرج من الدرس بالفكرة دي. والفكرة اللي أنا أكدت عليها المرة اللي فاتت قلت لكم أن حفظ ربنا سبحانه وتعالى للإنسان منا لا يكون أبدا بقوة الإنسان، مش بالدراع. حفظ الله سبحانه وتعالى لعبده إنما يكون على قدر ارتباط هذا العبد بربه سبحانه وتعالى. سورة الحجر هي من أهم الصور التي تؤكد لنا على هذا المعنى. سورة الحجر العلماء بيسموها سورة الحفظ، حفظ الله عز وجل. ذكر ربنا سبحانه وتعالى في هذه الصورة كل ما يتعلق باسم الله الحفيظ من جهة إن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ عباده المؤمنين ويحفظ دينه سبحانه وتعالى، وده المعنى احنا هنتكلم عليه النهاردة. سورة الحجر يعني ايه الحجر؟ يعني ايه الحجر؟ الحجر هو المكان الذي فيه كان يعيش قوم ثمود الذي بعث الله سبحانه وتعالى فيهم نبيه صالح عليه الصلاة والسلام. والحجر هو ما كان ينحت هؤلاء داخل الجبال، كانوا بيخافوا دايما من الرعد، بيخافوا دايما من الأمطار، بيخافوا دايما من البرد، فكانوا يحفرون داخل الجبال بيوتا لهم. إن الله سبحانه وتعالى قال في آخر الصورة ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. كانوا ينحتون من الجبال بيوتا يأمنون فيها من مكر الله، كانوا يأمنون فيها من عقوبة الله. ده ظنهم، هم كانوا عايزين يحافظوا على أجسادهم من خلال هذه الجبال وهذه البيوت اللي كانت تنحت في الجبال. كانوا يظنون ان الأمن والأمان هنا، كانوا يظنون ان نحافظ على انفسنا من خلال البيوت اللي تكون جوه مغارات داخل الجبال دي في حالة نزول امطار او حالة نزول صواعق او غير ذلك، دي اللي تحفظنا ودي اللي تحمينا. وهم يظنون ان حفظ الله عز وجل لعباده بيكون بالقوة بالدراع. ابدا والله ما اغنت عنهم هذه البيوت ابدا وما حفظتهم. لذا قال الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ما أغنى عنهم شيئا مما صنعوا من بيوت، ما أغنى عنهم شيئا من جبال، ما أغنت الجبال عنهم شيئا، قوتهم ما أغنت عنهم شيئا. حتى قوم عاد الذين أتاهم الله من القوة والعظمة لدرجة أنهم كانوا يقولون من أشد منا قوة. هم بيظنوا أن حفظ الله عز وجل العباد بيكون بالقوة. بعض الناس في زماننا بيظن أن الحفظ أن يكون ضابط، بعض الناس بيظن أن حفظ الأولاد أن يطلعوا قاضي، بعض الناس بيظن أن حفظ الأولاد أن يسيب لهم مال كتير من حرام. وكل هذه الصور لا تغني عن الناس شيئا إذا كانوا بعيدين عن الله سبحانه وتعالى. ممكن يكون في أرقى المناصب على مستوى الدولة، أرقى المناصب وفي لحظة ينزل بأس الله عز وجل عليه فينطبق عليه قول الله عز وجل فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. حفظ الله تبارك وتعالى لعباده لا يكون أبدا بجاه ولا مال ولا ثراء ولا كبرياء. قارون جمع من الأموال ما جمع ظنا إن هو يحفظ نفسه بهذا المال، وسبحان الله كان هلاك قارون، كان هلاك قارون من وراء هذا المال. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فرعون اللي خرج بجنده وقوته وعتاده لقتال موسى عليه الصلاة والسلام فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فرعون اللي شيد حضارة، على وفق كلام الناس الآن شيد حضارة ومثلات وأهرامات وصنع وصنع، ومع ذلك ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فرعون اللي كان بيقول لقومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ما أغنى عنهم ذلك، ما أغنى، ما كانت هذه الأشياء سببا أن يحفظهم الله سبحانه وتعالى. حفظ ربنا سبحانه وتعالى للعباد لا يكون بمثل طاعة العباد لربهم تبارك وتعالى. أكثر شيء يحافظ الله به عليك ويحفظك أنت ونسلك من بعدك هو طاعتك لربك سبحانه وتعالى، هو حفظك لحدود الله، هو حفظك لمحارم الله. كلما يكون الإنسان منا أكثر حفاظا على حدود الله، ما بيتعداش حدود ربنا، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يحافظه في وقت ظن فيه كثير الناس إن الإنسان ده هيهلك هيهلك. واحد من المشهورين جدا كان ملحن كبير جدا، كان بيقول لي كنت بلحن لهاني شاكر ولفلان ولفلان، ناس كبار جدا، حد كبير جدا، عارف إن هذا الأمر حرام وإن هذا الأمر لا يرضي الله سبحانه وتعالى، خلاص أترك هذا الأمر لله سبحانه وتعالى، سابه لله. بدأت الديون تتراكم، كان شاري أرض وشاري عمارات وشاري مش عارف إيه، وهو عمال يلحم بيهم فلوس، خلاص الدنيا كده آخرتها هيتحبس. وكان دايما بيقول سبحان الله كنت على يقين، كنت على يقين إن طالما أنني تركت هذا الأمر لله فإن الله سيحفظني، ربنا مش هيسيبني. وكان قناة قطرية كبيرة جدا تقول له تعال اشتغل معانا الشغل الإسلامي اللي انت تحبه واللي انت عايزه، وبيقول أعطوني أضعاف أضعاف ما كنت آخذ. خلنا حفظ ربنا سبحانه وتعالى بقدر علاقتك به سبحانه، كل ما تكون علاقتك بربنا سبحانه وتعالى أقوى وأقوى والله فإن الله حافظك ودافع عنك سوء. كان عندي درس من الدروس في المعادي، بعد ما خلصت الدرس أنا بدي درس مثلا يوم الثلاث في القاهرة، وبطلع من الدرس مباشرة بعد العشاء على 6 أكتوبر عشان التسجيل في قناة الرحمة. في اليوم ده كانت العشاء متأخرة شوية، ويدوبك أنا مسافت الطريق من المعادي لأكتوبر يدوبك يعني على الأد، فأنا طالع أجري بقى عشان بعد الدرس خلصت سلمت العشاء وماشي، فالناس المكان لازم تقعد معنا شوية أخوانا الدرس، قالوا لي خلاص نوصلك. واحد منهم بقى هو المسؤول عن المسجد يقول لي أنا بس من باب عشان أقول لك إن اللي يصبر على بلاء الله وعلى قدر الله فإن الله حافظه. قال لي أنا أصبت بخمس غدد سرطانية على الكبد، والدكتور قال لي إن للأسف العملية كلها متوقفة على الشريان الرئيسي اللي بيوصل للكبد، لو الشريان ده فيه جلطات أو حاجة مش هنقدر نعمل لك أي حاجة. فبيقول أنا عملت أشعة على الشريان ده عشان أعرف فيه جلطة ولا لا 4 أو 5 مرات، وكل مرة الأشعة طلع أن الحمد لله أن ما فيش أي جلطات في الشريان. بيقول الدكتور فتح وهو بيعمل عملية فلقى فيه جلطة في الشريان، قعد 9 ساعات بيحاول يسلك الشريان علشان يكمل العملية، والحمد لله شال الغدد السرطانية وربنا نجاني من المرض. وأنا الآن في أحسن حال رغم الكيماوي والإشعاعي ومش عارف إيه وإيه، الحمد لله أنا الآن في أحسن حال بفضل الله عز وجل. وعلى فكرة تزوجت الزوجة الثانية كمان. أنا قلت له استنى بقى واحدة واحدة كده، تعال بقى عرفت إنه أكيد في حاجة. لما تلاقي حد كده الدنيا بتبقى مقفولة، وطبيا الدنيا كلها بتتقفل ومرة واحدة تتفتح كده، تعلم يقينا إن في شيء من وراء هذا الأمر. هذا الإنسان له حال أكيد مع الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله يا أخوانا، يقول لي والله يا شيخ من بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني بهذا المرض وأنا ازددت طاعة لله وقربا من الله وازددت ثقة في ربنا سبحانه وتعالى، وكل يوم أقوم بالليل أفضل حاطط إيدي كده على مكان الكبد كده أسبح ربنا 2000 مرة، أحمد ربنا 2000 مرة، أصلي على النبي 2000 مرة، قيام ليل وقراءة قرآن وذكر الله وطاعة و و و سبحان الله، خرجني الله عز وجل من هذا المرض سليما معافى. اخوانا والله العظيم الأمر على الله يسير، الأمر على الله يسير، بس هي القضية كلها انت خليك كويس مع ربنا. شايفين روسيا واللي بيحصل فيها الأيام دي، نحن الآن لا حول لنا ولا قوة، وشايفين النهاردة قد ايه الأمر على ربنا عز وجل يسير. من 3 أيام أكبر قيادات روسية راحت ترقص على دماء المسلمين في حلب في ليلة رأس السنة، ويشاء الله سبحانه وتعالى أن الطيارة تقع وكل اللي فيها يموتوا. الأمر على الله يسير، بس انتوا اربطوا نفسكم ربنا سبحانه وتعالى. اليهود من أيام الحرائق كانت واكلة الأخضر واليابس. الأمر على الله يسير، بس خلونا احنا أهل إن ربنا سبحانه وتعالى ينصرنا. حد من ذوي رحمي اللي أنا بقى ماشي معاهم بقى من أيام المشكلة خطوة خطوة، حد قريب مني جدا، الأم كانت مصابة بمرض على الرحم، المرض ده نهايته إن الرحم لازم يستأصل. أصيبت ابنتها بهذا المرض، ابنتها أصيبت بهذا المرض، بنت 23 سنة. سامحوني، مع كل دورة عندها بتجيلها في الشهر بتتجمع أكياس دموية على الرحم، الأكياس الدموية دي بتخلي البنت تاكل الأرض من شدة المغص والألم. عملت العملية أول مرة شالت أكياس الدم، شوية فتحت تاني شالت أكياس الدم. طبيا مش معقول كل شوية نفتح في مكان واحد عشان نشيل كاس الدم. الحل الوحيد، والبنت لم تتزوج بعد، البنت لم تتزوج بعد، علشان امها تقول له دكتور طب هنعمل ايه، يقول لها يا حاجة فلانة ما انت عارفة اخرة المشوار ده ايه، اخرة المشوار لازم البنت الرحم بتاعها هيتشال، رحم يتشال. 23 سنة، يعني البنت كده خلاص ضاعت. اي حد بيتزوج نفسه ذرية اولاد، دي ما فيش رحم خلاص، ويتحدد الموعد اللي خلاص بقى الدكتور وصل لمرحلة ان خلاص دكتور تاني وثالث ورابع وخامس خلاص. ما هو كل شهر هتتجمع الكاسة الدموية، وكل شهر البنت هتحتاج عملية، يدوا أدوية، يدوا مش عارف حقن، يدوا مش عارف إيه، خلاص مسألة منتهية وخلاص. والبنت في كامل يقينها إن ربنا لن يضيعها وأن الله عز وجل سيحفظها. البنت أحسبها يعني فيما كان يذكر لي من قرايبي، البنت كانت قيام ليل عبادة طاعة قرب من الله، فعلا هي بنت نحسبها من أولياء الله، صلاح ودين وخلق وأدب وكل شيء. وكنت لما نروح نذكرها بالله ونذكرها بالله مفيش، يعني تقول انا ان شاء الله باذن الله انا ما عنديش حاجه وربنا يشفيني وربنا يكرمني ان شاء الله باذن الله، وبكره تشوفه خلاص العمليه قدامها 2 أسبوع والدكتور بيحضر البنت للعمليه اللي هيتم من خلالها استئصال الرحم بتاع البنت. والدتها بتحكي لي بتقول لي يا ابني والله احنا رايحين بنتابع علشان نشوف حجم الكاس زاد قد ايه، الوضع بقى عمل ازاي. فبتقول لي الدكتور قال لنا طب معلش هو الجهاز فيه مشكلة تعالوا لنا بكرة، رحنا له تاني يوم يزق في الجهاز مش عارف ايه, يحط مش عارف ايه علشان يشوف كويس, يقول لا في مشكله في حاجه, تعالوا لنا بكره. ثالث يوم نروح, ايه يا اخوانا هو في ايه, في يا دكتور؟ قال انا يعني هو كان في هنا كاس, يعني اخر مره البنت كانت كشف عندي كان في هنا كاس, المفترض انها تكبر. الاكياس كانوا اربع او خمس اكياس, في ثلاثه مش موجودين والاثنين التانيين ضمروا جدا. ايه ده؟ روحي تعليلي كمان يعني فتره كده, خدي دواء تعليلي بعد فتره. يروح الاكياس ضمره خالص, ما عادش لها وجود. البنت ما عملتش العمليه, البنت خلاص ربنا سبحانه وتعالى شفاها عفاها, الموضوع انتهى. البنت تزوجت وعندها اولاد بعد ما كان الدكتور بيقول خلاص الموضوع منتهي. والله يا اخوانا الامر على الله يسير, الامر على الله يسير, امره فقط كن بس الموضوع انتهى, الامر كن الموضوع انتهى. بس هي القضيه كلها انت حالك ايه مع ربنا سبحانه وتعالى, انت اخبارك ايه مع ربنا سبحانه وتعالى. اعرف حد من صحابنا اللي كان قريبين مني جدا والان في السعوديه, ربنا يا رب يجيبه بالسلامه ان شاء الله, لا ينجب لا ينجب, وراح مكان الدكتور 20 30 40 دكتور, لحد ما جاي حد كبير جدا من اوروبا جاي هنا في مستشفى كبيره في القاهره, راح عنده علشان يعمل اي حاجه. الدكتور قال له مستحيل مستحيل, سبحان الله. قلت له يعني احنا قدامنا مفيش حاجه مستحيله على ربنا, انت بس قرب شويه قرب من ربنا. انا لا انسى ابدا اتصاله بها بيا وقال لي انا جايب لك للجمعيه 40 خروف وزعهم لله, 40 خروف وزعهم كيف ما شئت. وسبحان الله يرزق وعنده الان اولاد وعنده فضل الله سبحانه وتعالى. قضيه على الله يسيره يا اخواننا, حفظ ربنا سبحانه وتعالى للعبد وحفظ الله سبحانه وتعالى لك ولاولادك من بعدك قضيه يسيره. بس انت اخبارك ايه مع ربنا سبحانه وتعالى؟ كيف حالك مع الله؟ ربنا سبحانه وتعالى هو الحفيظ سبحانه وتعالى, والحفيظ حفظه لك متوقف على حفظك له سبحانه وتعالى. على قدر ما انت حافظ لحدود الله يكون حفظ الله تبارك وتعالى لك. اتكلمنا الدرس اللي فات على ان ربنا سبحانه وتعالى في المعنى الاول الحفيظ بمعنى الرعاية والحفظ والكلاء, ان ربنا سبحانه وتعالى يحفظ على العبد دينه, ان ربنا يحفظ دينك, يصف عنك شبهات ويصف عنك شهوات ويصف عنك والعياذ بالله المعاصي. قال تعالى واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. قال تعالى وربطنا اصحاب الكهف وربطنا على قلوبهم اذ قاموا. حفظ دنياك, ان يحفظ الله عليك دنياك. ابويا من وانا صغير كنا لما بنسافر البلد كان بيحب دايما يعلمني عملي. ستينات دوت القطن لما كانت اراضي كتير جدا وضيعت اراضي واهلاكت اراضي, والدي في يوم من الايام واحنا في البلد خدني من ايديا كده ووداني عند ارض كده بتاعت حد نحسبه من الصالحين يعني. فبيقول لي يا ابني انا من حوالي 30 40 50 سنه جدك خدني من ايديا وجابني في الارض في المكان اللي احنا واقفين فيه هنا دلوقتي. كان في الوقت ده دوت القطن, الارض دي كلها اللي حواليك يمينك وشمالك قدامك ووراك كل ده قطن. دوت القطن كانت كل ده الا الارض دي. جدك يا ابني كسر غصن من الحته دهي, في فصل كده بالارضين كسر غصن من الحته دهي مليان دود. يقول لي والله يا ابني قام واخد الغصن اللي عليه الدود وقام حطه في الارض كده اهو, الدود خرب كده. يعني طبيعي خش الارض؟ لا, دخل وخرج. خش بقى الاراضي دي كلها اتاكلت, خش بقى انت قدامك الف كتير اهو. لا, دخل وخرج. قال لي عارف ليه يا ابني؟ قال لي اصحاب الارض دول العيله دي مفيش بيت فقير من فقراء البلد الا وخير الارض دي وخير الناس دي عليه. وقبل ما بيطلعوا مكاسبهم من الارض دي الخير بتاعهم بيوصل لفقراء البلد. فعلشان كده يا ابني ربنا يحفظهم. انت يا ابني ربنا مش هيحافظ عليك الا في اليوم لما انت تحافظ على ربنا سبحانه وتعالى، تحافظ على حدود الله. اوعى تنسى ده، ولن انسى هذا ابدا، ومش هنسى الوقفة دي ابدا ولا المكان ده ابدا. ليه؟ حفظ الله عز وجل مش كلام مسموع، ده انت في ارض وشايف قدام عينيك. ان يحفظ الله عز وجل عليك دنياك كما حفظ الله عز وجل السفينة لأصحاب السفينة في سورة الكهف. أن يحفظ الله عز وجل عليك أو يحفظ الله لك أولادك من بعدك كما حدث مع الجدار الذي بناه موسى والخضر، علشان مال الأولاد يحفظ، الولدين الصغيرين. وربنا سبحانه وتعالى يقول: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. الكلام منتظم منتظم جدا زي الكل، بس في حتة كده احنا سبناها. قال الله عز وجل: كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، في جملة اعتراضية هنا، الجملة الاعتراضية: وكان أبوهما صالحا. كان أبوهما صالحا، ايه اللي دخل الاب هنا دلوقتي؟ وبخاصه بعد ما نعرف ان ابن عباس قال ده كان الجد السابع. ايه اللي دخل هذا الاب الان في قلب السيره؟ ده مد سنين طويله، ايه اللي دخل هنا؟ الله يريد ان يقول لك ان حفظي لاولادك ونسلك من بعدك انما تكون على قدر صلاحك، عبادتك، طاعتك، قربك من الله سبحانه وتعالى. ان يحفظ الله عليك بدنك كما حفظ بدن أصحاب الكهف لما دخلوا في الكهف وصور الحفظ اللي أنا ذكرتها. ومن حفظ الله عز وجل هو بمعنى الرعاية والحماية، حفظ الله عز وجل الدين، إن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ الدين لكل الناس. إيه الفرق بين ده وبين حفظ الدين في الدرس اللي فات؟ حفظ الدين دينك أنت، عبادتك أنت، أخلاقك أنت، ان لما تتعرض عليك فتنة ربنا يمسك من ايديك كده ويبعدك عنها. ان لما في واحدة في يوم عايزة تفتنك ربنا يمسك من ايديك كده ويبعدك عنها تماما، يصرفها عنك. انما حفظ الله عز وجل للدين هو الذي قاله الله في سورة الحج. ما احنا قلنا سورة الحج هي سورة الايه؟ سورة الايه؟ سورة الحفظ. الذي قال الله عز وجل فيها: انا نحن نزلنا الذكر وان له. ما المراد بالذكر هنا؟ غلط. اوعى تظن ان الحفظ هنا قرآن بس. الذكر هنا قد يراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا إليك الذكر أي سنة لتبين للناس ما نزل إليهم أي القرآن، فقد يراد بالذكر هنا السنة. والمعنى الأعم والأشمل هو حفظ الله لهذا الدين بحفظ القرآن والسنة. والله عز وجل حافظ لدينه. اوعى في يوم من الأيام يدخل في قلبك يأس أو إحباط أو قنوط. لو وجدت في يوم من الأيام حال المسلمين في استضعاف شوية، اوعى في يوم من الأيام يدخل في قلبك إحباط ويأس، نظرا لأن بعض الدول وبعض البلاد تتمنى فكر علماني محارب للدين. اوعى تيأس في يوم من الايام لما الدعاء والمشايخ يحجبوا عن المنابر، وهذه المنابر تفتح والعياذ بالله لمن يحاربون الدين. اوعى في يوم من الايام تيأس او تحبط، لا والله او تقنط، فالله حافظ لهذا الدين. اوعى في يوم من الايام لما يطلع حد على قناة من اشهر القنوات ويعمل درس كبير جدا بيطعن فيه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويطعن فيه في الأئمة الأربعة، ويطعن فيه في أصول وثوابت الدين، تقول خلاص على الدين السلام. لا، مر على المسلمين مراحل هي أشد من هذه المراحل التي نحياها الآن، مراحل شديدة، مراحل فعلا حورب فيها الدين بصور ما كنا نتخيلها أبدا. ولكن من الحفظ اللي يلقي في قلب العبد السكينة والسلام أن توقن أن الله حافظ لهذا الدين. إسلام البحيري أو غير إسلام البحيري، هذا الإنسان اللي بيظهر من وقت للتاني، هذا الإنسان غيره في التاريخ كتير. اوعى تظن لما تلاقي بعض الشباب قد اقتنعوا بما يقول اوعى تظن ان دي خلاص، لا والله، ظهر مثله على مراحل التاريخ كثر، ثم بعد ذلك الى مزبلة التاريخ هو ومن ساعده لمزبلة التاريخ. عبد الكريم بن ابي العوجاء، هذا رجل كان يدعى بين الناس عالما، روى في الناس 4000 حديث، 4000 حديث رواه في الناس، يعني اكثر من الحديث اللي قالها البخاري من غير التكرار طبعا. عبد الكريم بن ابي العوجاء ده لما علم انه زنديق من الزنادقه زي البحيري وامثاله، لما علم انه زنديق من الزنادقه وجاء به الولاء علشان يقتلوا لزندقته، قال له: فما تصنع في 4000 حديث وضعتها فيكم، احرم عليكم بها الحلال واحل لكم فيها الحرام؟ فقال له، قال له: يبقى لها ابي اسحاق الفزاري ويبقى لها ابن المبارك، ينخلونها نخلة، يبقى لها العلماء، يبقى لها العلماء، هينخلوا أحاديثك كده ويبدوا أحاديث هذا الزنديق ويجمعوها في كتاب ويقول لك آدي الكتب الأحاديث الموضوعة اللي رواها هذا الزنديق. الزنادقة دول في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان. اللي يطلع يرد سنة النبي ويكذب على النبي ويطعن في القرآن ويقول لك إن القرآن ده لم يأتي بالقيم اللي ينبغي إن احنا نعيش بيها، اللي يقول لك حط القرآن ورا ظهرك وانطلق، مثل هذه الزندقة في تاريخ المسلمين كتير جدا جدا جدا، وبقي لها العلماء. وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لدينه. بص يا اخوانا، من يوم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والمحن اللي تعرض لها النبي والمحن اللي تعرض لها الدين من بعد النبي، يظن الإنسان منا إن خلاص الدين لن تقوم له قائما. الصحابة مضروب عليهم حصار الآن في شعب عبد المطلب، مضروب عليهم حصار، اللي ينظر في هذه الفترة خلاص الإسلام ضاع، ده المسلمين كلهم متحصرين في مكان من سنة 7 من البعثة لسنة 10 من البعثة، لدرجة إنهم كانوا بيأكلوا ورق الشجر. سعد بن أبي وقاص بيقول: أنا في يوم من الأيام بدور على حاجة كلها مش لاقي، فولا نايم لقيت حاجة طرية فطلعتها وأكلتها وهي بعرة لشاه. وصل بهم الحال لهذا الأمر. ينظر النبي صلى الله عليه وسلم لمصعب بن عمير اللي كان من أغنى أغنياء مكة، النبي يبص لمصعب بن عمير وهو في الحصار، في حصار الشعب، يبكي النبي صلى الله عليه وسلم لحال مصعب بن عمير. لو جبنا الكاميرا وقربناها على حصار الشعب نقول خلاص لن تقوم للإسلام دولة. وينصر الله سبحانه وتعالى هذا الدين، وينصر الله المسلمين في هذا الوقت ويخرجوا بفضل الله سالمين. اللي ينظر لحال الصحابة في مكة بين قتيل كسمية وبين من عذب حتى ذهب بصره كذنيرة، المرأة اللي عذبت لحد ما بصرها راح، وما بين مضطهد كبلال وغيره، كل من أظهر الإسلام في هذا الوقت عذب ونكل به، وما بين طريد ومشرد كأصحاب هجرة الحبشة الأولى والثانية، بنت أبي ليلى، أو ليلى بنت أبي ليلى بتقول: لما أردنا الهجرة وقف عمر فقال: إلى أين؟ قالت: إلى أرض البعداء والبغضاء نعبد الله. احنا خارجين للأرض دي عشان نعبد ربنا، عشان نعرف نعبد ربنا. لما الملتحي النهاردة يترمى بأسوأ أنواع التهم زي ما الصحابة ترموا قبل كده، وأي حد عايز يكبر يتخذ الملتحين أو أبناء الطيار الإسلامي النهاردة سلمة يطلع عليها يشتم ويطعن ويلعن، نوصف بالإرهاب ونوصف بأقذر أنواع التهم. ده نفس الشعور اللي كان عند الصحابة رضوان الله عليهم، تقول له: نذهب إلى أرض البعداء والبغضاء لكي نعبد الله سبحانه وتعالى. قرب بالكاميرا في الوقت ده على حالها وهي بتتكلم هذا الكلام، لدرجة إن عمر رضي الله عنه رق لحالها، رق لحالها. يجي زوجها فتقول له: أنا شفت من عمر لقة، وأنا بقول له: إحنا
رحيل أرض البعداء والبغضاء علشان نعبد ربنا؟ يقول لا، أتظنين أن يسلم عمر؟ والله لأن يسلم حمار عمر، لو أسلم حمار عمر فلن يسلم عمر. متخيلين أي مشاعر كانت تشعر بها لدرجة أن كلامها ده يأثر في عمر رضي الله عنه؟ يا أخوانا، قرب بالكاميرا على الحال ده في الوقت ده، تقول خلاص لن يقوم للإسلام قائما، ويهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وتقوم للإسلام دولة. خلاص قامت للإسلام دولة في المدينة. تعالى قرب بالكاميرا على يوم الأحزاب، لما النبي صلى الله عليه وسلم محاصر من خارج المدينة ب10,000 مقاتل من المشركين، وفي ظهر النبي صلى الله عليه وسلم غدر اليهود. اليهود غدروا. تخيل معايا الآن، ربنا يا رب ما يكتب على مصر ويجعل هذه البلد دايما سالمة آمنة يا رب العالمين. تخيل معايا الآن، جاء اليهود الآن علشان يحتلوا المنصورة. احنا قسمنا المسجد الآن، انتوا اخواننا اطلعوا على الثغر بتاع سندوب، عند الكوبري بتاع سندوب ممكن يجوا من هنا، ومجموعة تطلع على كوبري بتاع طلخة بتاع الكوبري الجامعة، ومجموعة تطلع على ناحية ذكرنس، ومجموعة تطلع مش عارف فين، ومجموعة عند طلخة، وقسمنا بعضنا كده. وكل الجيش بتاعنا الآن، الجيش بتاعنا الآن كله على الأماكن دي علشان يحمي الأماكن دي من اللي جاي من بره. وفوجئنا إن في حد غدر بينا من جوه البلد. قرب الكاميرا على الموقف ده، تسجل خلاص الإسلام ضاع، ولكن نصرة الله عز وجل لهذا الدين. شوية ريح، علشان أقول لكم الأمر على الله يسير، شوية ريح خلاص ردت المشركين، ويغدو الله عز وجل يهود بني قريظة في هذا الوقت، وبقى الإسلام، وبقى الإسلام. حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الدين يا أخوانا. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قرب الكاميرا قوي على المشهد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، المشهد اللي فيه لم يبقى أحد يصلي على دين الله عز وجل إلا في مكة والمدينة والبحرين. سائر العرب ارتدوا بين من ادعى النبوة والتف الناس من حوله، وبين من ينكر الزكاة، وبين من ينكر الصلاة، وبين من ينكر الحج. ويقوم له الصديق رضي الله عنه، يقوم له الصديق رضي الله عنه، قال أبو بكر بن عياش: والله لقد قام الصديق في هذا الوقت مقام لا يقومه إلا نبي. اللي الصديق عمله في اليوم ده، ده مقام أنبياء مش مقام أولياء. قام له الصديق، ويأتي المهاجرون والأنصار وأصحاب الشورى من أهل بدر، يقولوا للصديق كده: جيش أسامة، النبي كان بعد جيش أسامة قبيل وفاته، كان بعته للشام، قالوا له وقف جيش أسامة، جيش أسامة يطلعش للشام، خلي جيش أسامة معنا في المدينة يحمينا من البلاوي اللي هتحصل. الروم منزلة جيش من شمال المدينة، من شمال المدينة لقتال المسلمين. فارس بتغدر من شرق الجزيرة علشان تقتل المسلمين. المرتدين من جنوب الجزيرة علشان تغدر بالمسلمين. يا الله يا الله، قرب الكاميرا قوي على المشهد ده، خلاص ضاع الإسلام. لا والله ما ضاع. ويأتي عمر للصديق ويقول له: يا أبا بكر، دع جيش أسامة. قال: والله لا أحل جيشا عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. اطلع يا أسامة للشام. طب المرتدين، طب الروم، طب فارس، هنعمل ايه؟ ويبدأ الصديق رضي الله عنه في هذا المشهد اللي عائشة بتقول: والله لقد نزل على أبي ما لو نزل على الجبال الراسيات لها ظهر. الكرب اللي نزل على أبويا في حروب الردة، لو نزل على جبل، الجبل ده ينسف، الجبل ما يتحملش. قام لها وحده رضي الله عنه. الصحابة قالوا له: يا أبا بكر، ادخل بيتك وأغلق عليك باب دارك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. خلاص الإسلام ضاع. اللي بيقول الكلام ده عمر، بيقول له خلاص خش بيتك واقفل على نفسك باب الدار واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. خلاص لا قيامة للإسلام بعد ذلك، الموضوع انتهى يا أبا بكر. قال: والله لا أخرجن لهم وحدي، خليكم أنتوا، أنا هخرج لوحدي. قالوا له خلاص، عمر بيقول له، بيقنعه: خلاص يا أبا بكر اقبل منهم ما قالوا. اللي يقولك مش هندفع الزكاة ولا هندفع ولا هنصلي، اقبل منهم ده، فإذا حصل الإسلام في قلوبهم سيصلون ويزكون. قال والله لو تركوا عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله، لو معزة صغيرة منعوها كانوا بيدوها للنبي لقاتلتهم عليها. ويقوم لها الصديق رضي الله عنه وحده يبعث 11 جيش للمرتدين، ويبعث 4 جيوش للروم، ويبعث جيش لفارس. لما اقول لك 11 جيش، الجيش كان عدده 30-40 واحد لكل دول حتى يثبت للإسلام دعائم هذه الدولة. يقول عمر بعدما أقر الله الأمر للمسلمين وحفظ الله دينه من هذا الفتنة، يقول عمر والله لو أطاعنا أبو بكر لكفرنا في عشية، كنا ضعنا. يقول ابن مسعود ورأيت يومئذ رجل يقبل رجلا، قالوا يا ابن مسعود فمن المقبل ومن المقبل؟ قال أما المقبل فكان عمر وأما المقبل فكان أبو بكر. عمر أنبز دماغ أبو بكر قال له اللي انت عملته ده يعني فوق دماغنا من فوق. اللي يقرب الكاميرا على الأحداث دي يقول خلاص ضاع الدين ولن تبقى لهذا الدين قائمة، خلاص كله راح. ولكن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظ الله عز وجل للمسلمين. دولة تبنت فكر معادل الدين، خلفاء خليفة ورا خليفة ورا خليفة يتبنى هذا الفكر المعادل لدين الله. في الدولة العباسية الواثق والمتوكل والمهدي كل دول تبنوا فكر المعتزلة اللي نقضوا السنة مش عايزين يقبلوها، وطعنوا في ذات الله عز وجل، وحرفوا في أسمائه وصفاته، وقالوا بعد ذلك بأن القرآن مخلوق. تعال قرب الكاميرا قوي على دعاه وعلماء مرميين في السجون، قرب الكاميرا قوي على دعاه وعلماء يقتلون في الشوارع، قرب الكاميرا قوي على الإمام أحمد وهو واقف مصلوب بيتجلد في هذه الفتنة. في الوقت ده قرب الكاميرا قوي على بعض العلماء خشية السيف انه هيتقتل. قال القرآن مخلوق. في الوقت ده يظن الإسلام إن الإنسان إن خلاص الإسلام ضاح، ويقوم لها أحمد رضي الله عنه، الإمام أحمد بن حنبل يقوم لها ويعلنها على رؤوس الأشهاد، القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ده كلام ربنا، دي صفة من صفات ربنا، إزاي يسأل عليها مخلوق؟ ويقوم لها الإمام أحمد في وقت كنا بنقول فيه خلاص ضاع الدين ولم يعد هناك للمسلمين قائمة، خلاص الموضوع انتهى. ودي فتن الداخل، وبخاصة لما دولة تتبنى فكر مخالف لدين الله عز وجل تقاتل الناس عليه، خلاص ساعتها تقول خلاص لا والله زالت الدولة وزال دعاة هذه الفتنة إلى جهنم على قدر ما أريق من دماء المسلمين في هذه الفتنة. وبعد كده بقي الإسلام وظل الإسلام محفوظ، حتى قال أهل العلم إن الله عز وجل نصر هذا الدين برجلين، بأبي بكر في حروب الردة وبأحمد في زمن المحنة. مش كده بس، ومن حفظ الله عز وجل لدينه إن يجي في الوقت ده المتوكل، يجي المتوكل بقى بعد ما الناس خلاص المذهب المعتزل الباطل استقر في قلوب الناس، العقيدة عقيدة الاعتزال استقرت في قلوب الناس، ضاع القرآن وضاعت السنة من قلوب الناس خلاص. المتوكل يقول طلعوا لي كل العلماء بتوع أهل السنة اللي في السجون، أي حد هيتكلم بالمذهب المعتزلي أنا هعمل وهسوي، ويدي للعلماء مساحة كبيرة جدا، اطلعوا انشروا السنة بين الناس، انشروا السنة بين الناس. في وقت كتزت وخلاص ضاع الدين. يرزق الله عز وجل المؤمنين بالمتوكل في هذا الوقت، حتى قالوا إن الله عز وجل أيد الدين بثلاثة، وذكروا منهم والمتوكل في نشره السنة بعد زمن فتنة المعتزلة والمذاهب الباطلة الضالة اللي كانت موجودة مع ثلاثة من الخلفاء من قبله. قرب الكاميرا تقول خلاص الدين راح، تعال نطلع بالكاميرا بتاعتنا بعيد خالص شوية لبلاد الأندلس، بعد ما كانت دي كلها حاجة واحدة اسمها بلاد الأندلس تحت حاكم واحد. النهاردة الأندلس اتقسمت ل23 دولة اللي اتسمت في التاريخ في هذا الوقت بدويلات الطوائف، كل واحد خد حتة، كل واحد خد حتة، وأصبحت كلمة المسلمين مفرقة بين الناس. أقول لك أعظم من كده، قرب الكاميرا قوي تلاقي ألفونسو السادس ملك فرنسا في هذا الوقت فرض الجزية على المسلمين. عارف يعني إيه؟ شفت الذل والهوان اللي المسلمين وصلوا فيه؟ فرض عليهم الجزية، ألفونسو السادس فرض الجزية على ملوك الطوائف، ادفعوا الجزية مقابل انها ما تعرضش ليكم. قرب الكاميرا قوي في الوقت ده تلاقي الدويلات كانوا بيتقاتلوا مع بعض على يزود مساحة الدولة بتاعته شوية، ولربما استعان ملك منهم بألفونسو الثالث او بالملوك الصليبيين لقتال اخيه المسلم. قرب الكاميرا اكتر، بص على احوال شباب المسلمين بين الخمور وبين النساء وبين الفواحش، قرب الكاميرا اكتر، وصل الحال بالمسلمين لهذا الذل وهذا الهوان، الى ان شاء الله سبحانه وتعالى ان يحفظ دينه. احنا التاريخ عندنا بيحفظ لنا اثنين يوسف، يوسف المشرق ويوسف المغرب. مين يوسف المشرق؟ شفتوا احنا مقصرين في تاريخنا ازاي؟ مين يوسف المشرق؟ صلاح الدين. صلاح الدين اسمه ايه؟ صلاح الدين اسمه ايه؟ لهذا الحد يا شباب صفوة الناس مش عارفين صلاح الدين اسمه ايه؟ اسمه يوسف ابن ايوب، اسمه يوسف ابن ايوب صلاح الدين الايوبي. وهنيجي له دلوقتي. تعالى الجهة التانية، انما يوسف الثاني كان يوسف ابن التاشفين، زعيم او قائد دولة المرابطين في هذا الوقت اللي كانت واخدة المغرب الافريقي كله من السنغال للمغرب، كل دي كانت بلاد مسلمة ولا زالت بفضل الله سبحانه وتعالى. يوسف بن تاشفين اللي ألفونسو السادس بعته رسالة صغيرة كده، لان هو كان الزعيم الواضح قوي في هذا الزمان. فألفونسو السادس بعته رسالة بيتريق عليه بيقول له ان كنت لا تستطيع الجواز الينا، إذا كنت خايف يعني تجلنا، فأرسل لنا ما عندك من مراكب لنأتي نحن إليك واختر من الأراضي ما شئت نقاتلك عليها. يلا ورينا نفسك. شفت وصل الحال لذل المسلمين إلى أي درجة؟ في الوقت ده ممكن الشاب يبص على الحال ده خلاص ضاع الإسلام، لا، ربنا حفظ هذا الدين. فكتب له يوسف بن تاشفين رسالة واضحة بسيطة صغيرة، قال له الجواب ما ترى لا ما تسمع. الجواب انت هتشوفه مش هتسمعه خالص، انت هتشوف بعينيك. ويبدأ ملوك الطوائف يبعثوا ليوسف بن تاشفين ادرك الاسلام، نساء المسلمين بيغتصبوا، الرجال بيفرض عليهم الذمة المال، دين الله عز وجل يزول، الحقنا. ويطلع يوسف بن تاشفين رحمه الله إلى الأندلس ليحافظ على دين الله في هذا المكان. يوصل يوسف بن تاشفين إلى بلاد الأندلس وألفونسو السادس يغضب قمة الغضب، بقى معقول يجي من السنغال علشان يجي في قلب أوروبا علشان يقاتلني؟ يبعث رسالة الفونسو السادس، يبعث ليوسف بن تاشفين رسالة يقول له أما الجمعة فهو يوم عيد للمسلمين أنتم لا تقاتلون فيه، وأما السبت فهو يوم عيد لليهود وهم عندنا كثير، وأما الحد فهو عيدنا فلا نقاتل فيه، فقتلنا يوم الاثنين.
ما كانش غبي زي ما هو عليه الحال الان في زماننا. ما كانش غبي يعني يقينا ان هو لا اهل غبي واهل خيانه. اعد العده اليوم الجمعه في الثالث ويبذل الفرس الثالث ويطلع بجيشه علشان يقتل المسلمين اللي كان عليهم يلوه بس يعني على قد. وينصر الله سبحانه وتعالى المسلمون المسلمين في هذه المعركه ويحفظ دينه في بلاد الاندلس
في معركه عرفت في التاريخ بانها معركه واحد اللي عارفها معركة الزلاقة اللي بيقولوا أهل التاريخ كانت بالنسبة للمسلمين
كمعركة القادسية لفتح فارس وكمعركة اليرموك لفتح بلاد الشام.
وسميت هذه المعركة
بالزلاقة
نظرا لأن الأرض
كانت بتتزحلق الناس بيتزحلقوا عليها تنزلق الأقدام عليها نظرا لكثرة الدماء التي أريقت من الصليبيين في هذا الوقت. ولا يبقى مع الفرس السادس إلا 100 فارس فقط من جيش قدره 80,000 مقاتل. ولكن كان يعلم يوسف بالتشتت في هذا الوقت إن طول ما المسلمين متفرقين متشتتين وبعيد عن الدين إن الموضوع هينتهي. فبعد ما فكر بعد ما أسس المسلمين دولة الأندلس رجع ثاني إلى بلاده ولكن أخذ كتب العلماء والمخطوطات رجع فيها وحطها في مكتبة فارس في بلاد المغرب لأنه كان يعرف يقينا إن المسلمين على الحال اللي هم عليه من التشرد والتفرق والتقاطع فيما بينهم لم تقوم لهم دولة. حسب الله المسلمين في هذا الوقت من الحال.
انقل الكاميرا بسرعة بقى للمشرق ليوسف الثاني يوسف بن أيوب صلاح الدين. ينزل الصليبيون إلى بلاد المسلمين ينزلوا بلاد الشام ينزلوا في فلسطين
في فلسطين. وقام الصليبيون في هذا الوقت بقتل 70,000 مسلم ونصراني ويهود ذبحوا الكل الذبح رجال أطفال نساء شيوخ مقاتلين مش مقاتلين الكل الذبح. قرب الكاميرا على الدماء والأشلاء تقول خلاص ضاعت الإسلام. ابني الكاميرا لبيت المقدس اللي اتقسم اربع اجزاء المسجد الاقصى اللي اتقسم لاربع اجزاء جزء زريبه للبهائم المسجد الاقصى جزء زريبه للبهائم وجزء تحول لكنيسه وجزء لمخزن السلاح والجزء الرابع كان مكان ما بين الجنوب ده المسجد الاقصى. المسجد الاقصى اللي ما عادش بيرفع عنده اذان خلاص ما عادش مسجد جزء للمسلمين وخيانتهم وتفرقهم وتشرذمهم. لأن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ دينه لأنه سبحانه وتعالى هو الحفيظ.
ويقعد يوسف ابن أيوب صلاح الدين 12 سنة مجهود بس لتوحيد كلمة
المسلمين. وبعد 12 سنة تصبح كلمة العراق واليمن والحجاز والشام ومصر كلمة واحدة علشان العالم العربي اللي ما بيقراش تاريخ والقادة الفسدة اللي بيقراوش تاريخ لازم يعلموا يقينا ان الامه لن تكون لها قائمه الا ما تكون الكلمه في الحجاز هي الكلمه اللي في العراق هي الكلمه اللي في الشام هي الكلمه اللي في مصر هي الكلمه في اليمن. يوم ما يعلم هؤلاء انهم لن تكون لهم قائمه ولن يخرجوا من بطش عدوهم
الا بعد ان يكونوا على قلب رجل واحد. اول حاجه عملها صلاح الدين وحد المجهودات. اثنين صلاح الدين علم يقينا دور العلماء ودور
الأنصار. قال للعلماء الأنصار اتحركوا في كل مكان علموا ناس الدين ردوا الشباب من الخمرات إلى المساجد نشر المدارس في كل مكان عارف قدر العلم ودور العلم. وبعد كده يتحرك صلاح الدين من مصر علشان يحرر المسجد الأقصى. أسأل الله أن يخرج من بلادنا أن يكون سببا في طرد اليهود الملاعين لمسجد الأقصى. اللهم
آمين. اللي يبص بالكاميرا بتاعته سريعا في هذه الحقبة وفي هذا المكان على احوال المسلمين والخاص الموضوع
بس صدقوني ان نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون سيحفظ الله عز وجل دينه من كيد الاعداء ومن ابناء الدخل من ولادنا من الناس اللي خرجوا بالصنع بيقولوا عن انفسهم المسلمين. زكريا بطرس القس الملعون طالع على قناة من القنوات بيقول أنا أحيي سامي البحيري على طعنه في الدين الإسلام الزائد، وأحيي مصر العود على طعنه في الرموز الإسلامية على رأسه إبراهيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأحيي عبد الله مش عارف مين سويه مين، أحييه على اللي بيعمله في طعنه في البخاري وطعنه في كذا وكذا وكذا. استعدت الإنسان أن يبص في الكاميرا خلاص بقى من الله طلعتش ولكن بص انت ولاد أرضى منهم حاجتين، واحد حالكم مع ربنا سبحانه وتعالى
اثنين
اهتموا
بالعلم الشرعي
يا ولاد، اهتموا بالعلم الشرعي، اتعلموا برديكم احنا ممكن في يوم من الايام يعني صوتنا يوصل. بصوا امبارح ولا بدري الحلقه اللي كان فيها رد على حلقه عمرو اديب مع البحيري والدكتور سعد الباري، كنا عاملين امبارح حلقه صوت الصراحه، فالاخ المذيع بيقول لي يعني شوف القناه بتاعتكم مش كام مليون، احنا القناه بتاعتنا على قد تبص احنا معانا اللي مش معانا، فممكن يكون معاهم عدد كبير من المشاهد بس احنا معانا اللي مش معانا. احنا لو اخلصنا لله سبحانه وتعالى صرنا نوصل لكل ده. ربنا سبحانه وتعالى امر ابراهيم عليه الصلاه والسلام انه يؤذن في النبي يؤذن في مكه، طب في الهند هيصنعوا ازاي؟ هو ربنا قال له بس وانا انت اسمى الاذان بعد ده احنا بنسميه ان كل واحد منا ما عليك الا الاذان، صوتك هيوصل ومش هيوصل مالكش دعوه. نور الدين محمود لا قبل نور الدين محمود عملت الدين زكي لا قبل عملت الدين زكي مين قبلهم؟ قائد موجود اللي محدش يسمع عنه اي حاجه. اول ما بدات حروب المسلمين ضد الصليبيين كان القائد موجود
اللي كان وزير
الدفاع بتاعه في الوقت ده عماد الدين زنكي. اللي اتربى على دين عماد الدين زنكي بعد كده كان نور الدين محمود. اللي اتربى على دين بعد كده صلاح الدين.
نور الدين محمود
اللي كان عمل المنبر وبيقولوا له ايه المنبر ده؟ قال المنبر ده اللي ان شاء الله اخطب عليه خطبه يوم ما احرر من المسجد الاقصى. الناس اللي كانت قلوبها تتحرر، القائد موجود، حد فيكم يعرف عنه حاجه؟ ولكن هو كان
البذره. لعلك تكون البذره. لعلك بعلمك تكون انت البذره، لعلك ان شاء الله ربنا يستخرج منك اللي يكون سبب لنصرة الاسلام،
اللي يكون سبب ان يحفظ الله سبحانه وتعالى
نفس الكلام ده اللي كتير متشغل ده بيقولوا لك شوف ألف السكر في العراق بتعرف يوم ايه، شوف أهل السكر في سوريا بتعرف يوم ايه، شوف في اليمن ايه اللي بيحصل، وشوف بص يا اخوانك هذه احنا ستظل باذن الله عز وجل وسيظل الامين باذن الله عز وجل. مرت الامه بمحن اشد من ذلك، واخرجها الله سبحانه وتعالى من هذه المحن بفضل الله عز وجل سلمه وحمد المضارع عز وجل باذن الله، وسيظل هذا الدين محفوظ، سيظل هذا الدين باذن الله عز وجل محفوظ. ولكن يا اخواننا عشان ما فيش كلام في الهوى، اخواننا هذا الدين سيظل محفوظ بامور. الامر الاول احنا اولا بكلنا حال مع الله سبحانه وتعالى، ثانيا بنا نؤمن ان شاء الله في الدرس الجاي المعنى لفظي معاني المسلمة هذه الجزئية ونختم بقى ما يتعلق ندرس يعني كنت عايز اتكلم فيه النهارده بس الدرس ده محتاج ان احنا نوضح فيه اكثر شويه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا جماعه. ولكن الدرس بقى اللي هو متعلق بقى بحفظ الناس سبحانه وتعالى بالمعنى الاحصاء والعدل كده وضع عشان تشد عليه كل شيء ده باذن الله تبارك وتعالى من دون اللقاء بتاع الدرس القادم ان شاء الله سبحانه وتعالى. اجاوب على اسئله سريعه كده. اسال الله اليكم شيخنا ما جوابكم على الحمله التي على العلماء يقولون انهم لا يعرفون سوء المذاهب الاربعه وهل من يقول ذلك كذلك عنهم من اهل البروفيسور وغيرهم يسمع لهم؟ بص انا اللي جابها السنه الصوفيه، الصوره الاولانيه اما ان هي تطلق للعمليين في الزمان ده، للعمليين طعامهم في الائمه الاربعه، وقالوا ان الائمه الاربعه اباحوا لنا ان نلتزم. ودي الحاله اللي كانت مع عمر بن زيد بن زيد. دي ان شاء الله باذن الله نوقع عليها في الصوره ان شاء الله. هل فعلا الائمه الاربعه اباحوا لنا ان السنه؟ اعطوا لنا ان نلتزم؟ والاجابه واحده، نعم اباح الائمه الاربعه لما ان نلتزم. انت بتقول الكلام ده يعني من وحده النصارى؟ لا، خليك تركز في المرات. انما اباح الائمه الاربعه لما كانت دفاعا عن اهلها. انا هذه كلمه واحده بس علشان تبين الكذب اللي طلع الداعي من الكلام وقال الائمه الاربعه اباحوا دماء اهل الذمه، هذه النص واحد بس. وان شاء الله التصريح بقى فوق الجمعه ان شاء الله. يكفي الامام القرافي الكلمه دي في كتاب الفقه، كتاب من اهم كتب المالكيه في الفقه المالكي، بيقول: ولقد نقل ابن حزم الاجماع على ان عدوا خارجيا اراد اهل الذمه في بلادنا بشده. في عدو عايز يصيب حد من النصارى اللي عايشين وسطنا بنقول. فقال ابن حزم: فاننا نخرج اليهم بالقرار والسلاح. نقاتل دون دماء اهل الذمه، بل نبذل دماءنا دون دمائهم، لانهم هم اهل ذمه الله وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم. وحكى الاجماع على ذلك. للاسف اللي ما بيقراش في الكتب يسمع حاله يقول اه فعلا ده الائمه الثلاثه مالك واحمد والشافعي اباحوا دماء اهل ذمه. الامام الشافعي رحمه الله في كتاب الام المجلد الرابع صفحه 260 كان بيقول: ما نصه وان اراد احد هدايتهم بمكروه فإننا نمنعهم ما نمنع منه نساءنا وأنفسنا. أي حد يكون عايز أهل الذمة في زماننا في بلادنا، حد من النصارى في بلادنا تقول له الإمام الشافعي بيقول: إحنا نطلب له وندافع عنه بما ندافع به عن أنفسنا وعن أهالينا وعن أنفسنا. ده كلام الأئمة الأربعة. وسيأتي التفصيل بإذن الله عز وجل في خطبة الجمعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم بإذن الله عز وجل من الناس اللي هي بتدافع عن الدين. أي حد يلقى شكرا متعلقة بهذا الدين إن شاء الله تفرض له خطط كاملة، ما عنديش أي مشكلة خالص. نفرض له خطة كاملة لنبين الحق له، ويكون دورهم ويكون دورهم إن تنقلوا هذا الكلام ل نتكلم عن الكريسماس. حب الاحتفال بوقت السنة. الوجه الثاني بعض طلبة العلم اللي لسه طالعين يعني ظاهرين شوية على الانترنت، مش عايز اسمي اسماء، اللي بدأوا يتعرفوا المشايخ بره الرجال كبار. معلش ده أمر طبيعي. اسمعوها مني وده أمر طبيعي. أي طالب علم كده العلم ثلاث أشهر. الشبر الأول لما يخش في طالب العلم يظن أنه أعلى منه. أول ما تبدأ تطلع عيشتك وتظن أنت خلاص بقيت أعلى من الناس وتحس أنا مش فاهم. الشبر الثاني يبدأ الإنسان يتواضع لهذا العلم. اللي دخل في الشبر الثالث أو ما دخلش في الشبر الثالث فيوقن بعد ذلك أنه من أجهل الناس. دول الثلاث أشجار. ومجرد ما تلاقي حد بدأ يتكلم بكلام حلو كده وينقلك أقوال وحاجات من كده وبعد كده يبدأ يقع في العلماء على طول تعرف على طول هو في الشبر الأول ولا الثاني ولا الثالث. وأنت في الشبر الأول. فالشبر الاول ده لا تامل على نفسك انك تاخذ منه علم. لا تامل على نفسك انك تاخذ منه علم. وان كان بعضهم ربنا عز وجل اداله العلم واداله الانسان الطيب والقلم السيئات ان شاء الله يكتب كويس، الا انني على يقين انهم ما زالوا في الشبر الاول. وننصحهم ونذكرهم بالله ونقول لهم اتقوا الله عز وجل، العلماء مش شخصيا. لا يمكن ابدا اهل العالم، لا يمكن ابدا اهل العالم علشان العالم قال ان النص حرام وبعض البنات قالت عادي. لا يمكن. لا يمكن بحق احوال انا عادي العلماء الاسلام يقولوا ان النص ارض المراه الحاجبيه حرام. بعض الشافعيه قال يقول ان المراه طبعا في زمن كانت المراه اصلا فيه ضغطيه، المراه فيه منتقبه اصلا. فكان شاف بعض المذهب الشافعي لا بأس ان المرأة تأخذ من حاجبها لزوجها، مين اللي هيشوف الحاجب؟ مين؟ بس، لأن زمان ده كان موجود حال من الاحوال والمذهب الشافعي استدل على ان امراه جاءت لعائشه رضي الله عنها فسالت تاخذ منه لزوجي اي من حجيبي لزوجي سالت عائشه قالت لها لا باس الاثر ده ضعف وده الاثر الوحيد اللي بيتوقف اللي يقول بالاباحه طبعا اثر ضعيف لا يضعف فيبقى الامر على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا على الوضع فهؤلاء بننصحهم بالهدوء والرحمه وبموعظه حسنه نقول لهم اتقوا الله عز وجل في العلماء خيره اتقوا الله في العلماء نقول لهم ليس معنى ان عالم في يوم على فرض على فرض ان في عالم في يوم من الايام زي في مساله ده مش معناه ان انا احارب العالم او اشتم العالم ده واذا لم يبقى المسلمين عالم وما دليل ان عز وجل به ان نلتقي بهذه الشخصيه فهو في الشبه الاول وليس في اول شكل. طيب حكم الاحتفال بعيد القيامة المجيد عايز اقدم مقدمه النصارى زماننا لهم منا كل غرور لهم منا كل ادب لهم منا كل احترام ويكفينا كلمه الامام ابن حزم رحمه الله لما نقل الاجماع انا نبذل دماءنا دون دماء اهل الذمه لو عرضنا احد مكروه ماشي كده نحسن اليهم نعرضهم بالحسنى كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل الكتاب في زمانه بالحسنى ما عندناش شيء مشكلة.
أحد منهم
ما شاء الله بفضل الله ابنه نجح ابنه بيتجوز نروح نقف معاهم نهنيهم نساعدهم عادي خالص. حد منهم توفي نروح نعزيه ما عندناش شيء مشكلة خالص. حد منهم مبتلى ببلاء مريض نروح نزوره في شيء مشكلة عادي خالص. بناء الأعياد يا اخواننا المتعلقة بالعقيدة هي لا تتناسب مع عقيدتي لا ينبغي علي ابدا ان اهنيه بها، مثال على ذلك. عارفين ياسر الحبيب؟ عارفينه؟ مين ياسر الحبيب؟ شيخ بيعمل دلوقتي في بريطانيا عيد عاملين عيد الشيعه، هذا العيد هو بمناسبه وفاه السيده عائشه رضي الله عنها. وهو في العيد ده بيقعدوا يقولوا عن السيده عائشه انها زانيه وانها مجرمه وانها فاجره وانها في النار في هذا العيد. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يمكن الشيعة في بلادنا أبدا ولا في بلاد المسلمين، أصلا الفتنة نفسها. تعالوا نتخيل مع بعض الصورة لما تصور كده إن في شيعة في بلدنا قعدوا وصلوا وخلاص قالوا لنا مواطنة ومش مواطنة وهم بيحتفلوا في يوم من الأيام بهذا العيد اللي هم يشتموا فيه السيدة عائشة رضي الله عنها. وبيقولوا عليهم ثانية هل الواجب المنظمة اللي أنا أروح أقول له كل سنة وأنت طيب وألف ألف مبروك هل أقبله بهذا؟ أقبلوا؟ ليه يا اخوانا ده عيدهم، عيد عندهم. أقبلوا؟ بيحتفلوا بيوم مقتل عمر رضي الله عنه. وعملوا ضريح لأن قتل عمر أبو اللؤلؤة المجوسي، عملوا له ضريح كبير جدا في إيران، ومزارع بجزار وحاجات زي كده. هل أنا أروح أهديهم في يوم عيدهم بوفاة عمر؟ هل عقلي يقول هذا الكلام؟ أنا يا مصطفى ما ينفعش، ولو قال الناس ما قالوا. طيب حتى لكن ربنا مات وحيا مرة ثانية هل تهنيه على ذلك؟ لا ما هل يأخذ لهم منا كل معاملة حسنة؟ هذا التعيات المتعلقة بالعقائد هي تناقض عقيدتي أنا لا أهنيه أنا لا أهنيه له مني المعاملة الحسنة مستمرون في الأدب الاحترام الأخلاق لو في يوم من الأيام أنا ذبحت أو عملت عقيقة أنا أروح أديله من الذبيحة بتاعتي وبياكل أكله معايا كما فعل عبد الله بن عمر اذا ذبح بيد الجار اليهودي نفس اللي هي كانت الاسلام اتى في الاعياد الشرعيه المتعلقه بعقيده لا تتناسب مع دين او هي مخالفه لدين انا لا اهني عنها لان الثانيه هي من مثابه الايه؟ ايوه ماشي لو سمحت اريد بعض اسماء الكتب التاريخيه للاسرى لهؤلاء العظماء وجزاكم الله خيرا اصيب بكتب الدكتور رامي السرياني كتب الدكتور رامي السرياني هي من انجح واحسن كتب المتعلقه بتاريخ المسلمين. ماذا قدم المسلمون؟ كتاب ماذا قدم المسلمون للحضاره؟ كتاب في البلدين الطوائف وحماه بينهم عن الاخلاق الطيبه للمسلمين فيما بينهم. كتاب اصطف للنصارى في بلاد المسلمين وده من امتع الكتب وافضل الكتب فيما قرات في هذه الجزئيه. كتابه عن تاريخ الاندلس كتاب ممتاز جدا 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 جدا. كتابه عن الصديق رضي الله عنه كتاب رائع جدا وانا اوصيكم دايما يعني اوصيكم دايما ان انتوا نزلوا الشرايط او الاسطوانات بتاعت الدكتور الدكتور ابن سلمان على الانترنت واسمعوها فهي نافعه جدا 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 وجيده ان شاء الله.
Thank you.